الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. أول شيء يلفت النظر أن في هذه الآية تشريع دقيق دقيق، ما من تشريع وضعي يصل إلى حركة الإنسان في بيته. فالإسلام نظام كامل فيه أحكام السلم وأحكام الحرب، فيه نظام المعاهدات، فيه أحكام دار الإسلام، فيه أحكام دار الأمان، فيه أحكام دار الحرب، فيه نظام كسب المال، نظام إنفاق المال، فيه نظام الأسرة، فيه علاقات اجتماعية، فيه أنواع منوعة من الأوامر والنواهي. أما أن يصل هذا النظام الدقيق إلى أخص خصوصيات الإنسان، أما أن يدخل هذا النظام الدقيق إلى بيته لينظم حركة الزوج والزوجة والأولاد في ما بين غرف البيت، فهذا نظام من أدق الأنظمة ومن أشدها شمولاً وموافاة باحتياجات الإنسان. شيء عجيب أن يصل الأمر إلى آداب استئذان الأولاد على آبائهم وأمهاتهم، ولكن لا عجب، فهذه الآية ختمت بقوله تعالى: والله عليم حكيم. عليم بكم، بخصائصكم، بما يصلحكم، بما يرقى بكم، بما يسمو بكم. حكيم في تشريعه، عليم بخصائص نفوسكم، حكيم في تشريعاته لكم. تذكرون أن هذه السورة فيها موضوعات عديدة، من هذه الموضوعات أحكام الزنا، كيف بدأت بقوله تعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وكيف تنقلت هذه الآيات من موضوع الزنا إلى موضوع رمي المحصنات، إلى إقامة الحد على رمي المحصنات، إلى إقامة الحد على الزنا، إلى حديث الإفك كتطبيق عملي، إلى التدابير الاحترازية التي تمنع من الزنا، من آداب الاستئذان، ومن آداب غض البصر، ومن أحكام إبداء الزينة. والآن ونحن في البيوت، فيما بين الزوج وزوجته، وفيما بين الأولاد وآبائهم وأمهاتهم، تأتي أحكام دقيقة دقيقة لتبين أن هذا التشريع من عند خالق الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وأية آية يخاطب بها المؤمنون؟ فالمؤمنات يخضعن لهذا الأمر على مبدأ التغليب الذي كثيرا ما يرد في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى إذا خاطب الذكور فمما يعنيه هذا الخطاب الإناث، وهذا مبدأ في اللغة معروف لدى علماء اللغة. لو دخل 40 طالبة وطالب واحد نقول دخل الطلاب على مبدأ التغليب. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. يعني إذا كان الرجل عليه أن يأمر ابنه ألا يدخل عليه في بعض الأوقات فجأة من دون استئذان، فالمرأة لأن تؤمر بهذا الأمر من باب أولى، لأن تكشف الرجل أخف من تكشف المرأة. لذلك المرأة معنية بهذه الآية من مبدأ ثابت، هو من باب أولى. كيف أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إن نهي الإنسان عن أن يقول كلمة أف لأمه أو لأبيه أو لهما معا نهي ثابت، فلأن ينتهي الإنسان عن أن يوقع بهما الأذى من باب أولى. قد يقول قائل: ليس في القرآن الكريم كله آية تنهى عن ضرب الآباء والأمهات. نقول له: إذا كانت كلمة أف قد نهى عنها الله سبحانه وتعالى، فما فوق الأف منهي عنها من باب أولى. فإذا كان الرجل وهو في غرفة نومه عليه أن يأمر أبناءه ألا يدخلوا عليه في أوقات مخصوصة إلا باستئذان واضح، فلأن ينطبق هذا الحكم على المرأة من باب أولى، لأن تكشف الرجل أخف من تكشف المرأة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. لكن القرآن الكريم في بعض الآيات الأخرى يخاطب الذكور على وجه الخصوص، وحينما يخاطب الذكور على وجه الخصوص هناك قرينة تؤكد ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول مثلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذه خاصة بالمؤمنين الذكور وحدهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. فهناك أمر خاص بالرجال وهناك أمر خاص بالنساء. أما إذا لم يكن هناك قرينة تصرف الحكم والأمر والنهي إلى جنس معين، فكل الآيات القرآنية التي يخاطب بها الرجال يخاطب بها النساء من باب التضمين، فالمرأة مضمنة في هذا الخطاب كما أنها مضمنة في أي خطاب. فيا أيها الذين آمنوا، لماذا ربنا سبحانه وتعالى قال ليستأذنكم، بينما بعد آيات أخرى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. لماذا أسند هذا الفعل إلى الأطفال في الآية الثانية ولم يسند في هذه الآية إلى الأطفال؟ الجواب أن الأطفال ذكورا وإناثا إذا كانوا دون سن البلوغ أو دون سن الحلم ليسوا مخاطبين وليسوا معنيين وليسوا مكلفين، ولكن الذين يخاطبون عنهم أولياؤهم ليربوهم هذه التربية. ففي قوله تعالى ليستأذنكم، لذلك أي مرسوم تشريعي لا يمكن أن يتجه إلى الصغار دون السن المقبول، لكن الآباء مسؤولون عن أبنائهم، وربنا سبحانه وتعالى حينما أسند هذا الفعل إلى المؤمنين المخاطبين تبين أن الأطفال دون سن البلوغ ليسوا مكلفين وليسوا مخاطبين. إذا كان الأطفال دون سن البلوغ ليسوا مكلفين وليسوا مخاطبين، فهل معنى ذلك أن نعفيهم من العبادات؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم في سبع، واضربوهم عليها وهم في عشر. والسبع والعشر دون سن البلوغ، هل يعقل أن تدع هذا الطفل بلا صلاة أو بلا صيام إلى سن الثامنة عشر وبعد إذن تأمره أمرا قطعيا؟ إنه لن يفعل ذلك. لذلك جميع الأوامر التي لا يكلف بها الصغار على أولياء الأمور أن يكلفوهم بها كي يعتادوا عليها، هذا مبدأ في الشرع. الصلاة يحاسب عليها الإنسان إذا بلغ الحلم، ولكن قبل هذا التاريخ على الأب أن يأمر أولاده بالصلاة، عليه أن يأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، وعليه أن يضربهم عليها إذا بلغوا عشرا، وهكذا تأديب الله سبحانه وتعالى. من بعض سير السلف الصالح في هذا الموضوع، فعن زين العابدين أنه كان يأمر الصبيان أن يصلوا الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، يعني لهم استثناءات. فقيل له: يصلون الصلاة لغير وقتها؟ فقال: هذا خير من أن يتناهوا عنها. يعني هذا الطفل الصغير سهل عليه الأمر نوعا ما كي يألف الصلاة. إذا كان هناك يعني ضيق كلفه أن يصلي الفرض، إذا كان هناك تكاسل كلفه أن يجمع بين المغرب والعشاء، كلفه أن يجمع بين الظهر والعصر من أجل أن ينشأ معتادا على الصلاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. إذن لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وراقبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه، يعني من السنة الأولى وحتى السابعة يجب أن تلاعبه، يجب أن يحبك، يجب أن يألفك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان له صبي فليتصابى له. وكان عليه الصلاة والسلام يركب على ظهره الحسن والحسين ويمشي بهما في بيته، ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا، من السابعة وحتى الرابعة عشرة يجب أن تؤدبه على كذبة، على أخذ ما ليس له، على خرق لبعض العادات والتقاليد الإسلامية. ومن الرابعة عشرة وحتى الواحدة والعشرين راقبه، وبعد إذن اتخذه صديقا ثم اترك حبله على غاربه. إذن الأوامر التي يكلف بها الكبار الراشدون في المصطلح الحديث أو البالغون في المصطلح الفقهي، هذه الأوامر يجب أن يؤمر بها الصغار، لا على أنهم مكلفون بها ولا على أنهم معنيون بالخطاب في القرآن الكريم، ولكن لأنهم يجب أن يتعودوا عليها. فهل يعقل أن تدع ابنك بلا صيام سنوات وسنوات فإذا بلغ الخامسة عشرة من عمره تأمره بالصيام؟ قد لا يستطيع وقد لا يصوم. لا بد من أن تأمره بالصيام في سن مبكرة، لا بد من أن تأمره أن يصوم نصف يوم، وبعد إذن يرتقي إلى اليوم الكامل، وبعد إذن يفطر ويصوم إلى أن يصوم رمضان بأكمله. فيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. الحلم، الطفل يبقى طفلا إلى أن يحتلم، والاحتلام معروف، كأن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا السن علامة على بلوغه سن التكليف. فالاحتلام للذكر والحيض للأنثى. إذا احتلم الصبي وحاضت الأنثى فقد بلغ وبلغت سن الحلم. لكن كل منطقة في الكرة الأرضية بحسب طبيعة الجو لها سن تقرر الوقت المناسب للبلوغ. لو أن الأمر ضاع علينا من قبيل هاتين الإشارتين لا بد من سن زمنية تحدد البلوغ والتكليف. أكثر العلماء على أن سن 15 هي سن البلوغ، سن التكليف. وبعض العلماء قال 17 للإناث 18 للذكور. على كل، إما أن نعتبر الاحتلام للذكور والحيض للإناث، أو أن نعتبر سن 15 كسن ثابتة للتكليف، أو أن نأخذ بقول بعض العلماء من أن سن 17 للإناث وسن 18 للذكور. هذان السنان هما الفيصلان في التفريق بين سن ما قبل التكليف وسن ما بعد التكليف. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. طبعا هذا حكم خاص، وآيات الاستئذان التي وردت حكم عام. والله سبحانه وتعالى يقول مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الأحكام أحكام الاستئذان عامة لكل الناس البالغين، أحكام عامة. وهذه الآيات التي نحن بصددها أحكام خاصة متعلقة بالصغار الذين لم يبلغوا الحلم. أو الآيات الأولى الدخول إلى البيوت، والآيات الثانية آيات الآداب في التحرك ضمن البيت الواحد. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. هذا الوقت قبل صلاة الفجر وبعد الظهيرة وبعد صلاة العشاء، هذه الأوقات الثلاثة سماها القرآن الكريم عورة. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الأوقات قد يضطر إلى تبديل ثيابه، أو قد يضطر إلى أن يتخفف منها، أو قد يضطر إلى أن يكون مع أهله، فإما أن يبدل ثيابه، وإما أن يتخفف منها، وإما أن يكون مع أهله. فأغلب الظن أن حفظ العورة يكون أقل انضباطا في هذه الأوقات منه في بقية الأوقات. لذلك هذا الوقت الذي يتخفف فيه المؤمنون من ملابسهم، أو يخلعونها ليرتدوا ثياب النوم، أو ليلتقوا مع أهليهم، هذه الأوقات الثلاثة سماها القرآن الكريم عورة، لأنه غالبا تنكشف فيها العورات، وغالبا يكون حفظ العورات في هذه الأوقات أقل انضباطا من حفظها في بقية الأوقات. إذن لهذه الأوقات الثلاثة أحكام خاصة. سيدنا عمر رضي الله عن عمر قال: دخل عليه غلام فاستيقظ وانكشف شيء منه، فقال عمر: وددت لو أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن. ثم انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد هذه الآية قد أنزلت، فخر لله ساجدا شكرا لله. وهذا بعض من موافقات عمر، يعني كان يتمنى شيئا فإذا بالوحي ينزل به ويصدقه، حتى أن بعض المؤلفين مؤلفي السيرة كتب كتابا سماه موافقات عمر، وهذا من موافقات عمر. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن الله يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل على الرجل وهو مع أهله، فأمرهم الله بالاستئذان حفظا لتلك العورات. هذا من أدب الأولاد مع أوليائهم ومع آبائهم. والحمد لله رب العالمين.